أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 30 والأخيرة من قصة الحروب الصليبية. وأحب ألفت أنظار المشاهدين والمشاهدات أن هذه ليست الحلقة الأخيرة مطلقا، فهذه الحلقة الأخيرة من الجزء الأول. قصة الحروب الصليبية بتمتد أكثر من 200 سنة، وإحنا تكلمنا على 50 سنة فقط من هذه الحروب، ومرتبطين بقصة البطل الإسلامي العظيم عماد الدين زنكي رحمه الله. في هذه القصة أو في الحلقة السابقة والحلقات التي قبلها، رأينا الإعداد الضخم الذي قام به عماد الدين زنكي رحمه الله لإسقاط إمارة الرها، وفي الحلقة اللي فاتت شفنا النصر العظيم الذي حققه بإسقاط هذه الإمارة الصليبية التي زرعت في أرض المسلمين منذ أكثر من 49 سنة متصلة، وولدت أجيال وأجيال في داخل هذه الإمارة، واعتبروا هذه الأرض أرض صليبية صرفة مملوكة للأوروبيين. لكن عماد الدين زنكي رحمه الله جاء وغير الموازين وضبط الأوضاع وأعاد للمسلمين هيبتهم ورفع رأس المسلمين عاليا وسط الأمم، وحقق انتصارا مهيبا جليلا على الصليبيين، وأسقط إمارة الرها وعادت من جديد للحكم الإسلامي كما كانت قبل ذلك بحوالي 50 سنة متصلة. في الحلقة اللي فاتت برضو شفنا تحرك عماد الدين زنكي رحمه الله لضم دمشق إلى يعني أملاك الإمارة الزنكية الناشئة، في محاولة لازدياد القوة بشكل مؤثر يستطيع به أن يهاجم إمارة أنطاكية وإمارة طرابلس ويحرر الإمارة الصليبية الأخرى، لكنه اضطر إلى حصار قلعة جعبر على نهر الفرات، لأن هذه القلعة كانت مملوكة لبني عقيل وكانت ترفض أن تدين بالولاء والطاعة لعماد الدين زنكي، وبالتالي فكان في خطورة شديدة على التقدم صوب دمشق ويجعل هذه القلعة في ظهره. لذلك حاصر هذه القلعة، وللأسف كانت قلعة منيعة جدا فضيعت عليه عدة شهور، لكنه ما كل وما مل رحمه الله، بل ظل محاصرا لهذه القلعة طيلة هذه الشهور الكثيرة. وفي يوم من الأيام أراد رحمه الله أن يستريح، وهذا اليوم كان يوم السادس من جمادى الآخرة من سنة 541 من الهجرة، يوم 15 سبتمبر من سنة 1146 من الميلاد. في هذا اليوم دخل رحمه الله لينام ليأذن رب العالمين سبحانه وتعالى لهذا الجسد المتعب ولهذه الروح الوثابة أن تصعد إلى بارئها سبحانه وتعالى. أذن الله عز وجل لهذا البطل العظيم أن يموت وأن يغادر الدنيا، وأن يفقد المسلمون عالما عظيما من أعلام الجهاد، ورجلا فذا أعاد للمسلمين هيبتهم وكرامتهم وعزتهم وسيادتهم على الأرض الإسلامية. كيف حدث هذا الأمر؟ حدث عندما دخل عليه أحد خدامه كان اسمه يرنقش وقام بذبحه وهو نائم، جريمة اغتيال بشعة وغدر شنيع من أحد الخدام لعماد الدين زنكي رحمه الله. الحقيقة قتل عماد الدين زنكي أو اغتيال عماد الدين زنكي رحمه الله هذه جريمة ظلت علامة استفهام كبيرة جدا في التاريخ الإسلامي والتاريخ الإنساني بصفة عامة. حصل اختلاف كبير جدا بين المؤرخين عن سبب هذه الجريمة، منهم من قال أنه قد تهدده وتوعده لأنه رفع صوته أثناء نومه، وأن الخادم خاف وذهب وقتل الزعيم الكبير عماد الدين زنكي، لكن طبعا كل هذه يعني تبريرات غير مقبولة وتبريرات صبيانية غير معقولة، أن يتم قتل هذا البطل العظيم لمجرد التهديد لأنه أرهق أو أزعج في نومه، طبعا ده غير مقبول، لكن هذا يشوه سيرة البطل الذي اعتاد أن يعامل خدامه دائما بالرفق واللين والمودة، وكان مثالا حقيقيا للحاكم المسلم المتواضع مع من يرأس دوما. لكن واقع الأمر أنك إذا درست هذه الجريمة فإن الدوافع التي تؤدي إلى مثل هذه الجريمة البشعة لن تخرج عن ثلاثة دوافع. من المحتمل أن هذا الخادم كما أشار بذلك بعض المؤرخين له جذور إفرنجية، بمعنى أنه أوروبي الأصل، وأنه بعد سقوط الرها وهذه الهزيمة الساحقة للأوروبيين حن الغلام أو المملوك إلى قومه وأراد أن ينتقم من هذا الذي يعني حقق الانتصارات العظيمة على الصليبيين، فقام بهذه الجريمة يعني حبا في قومه وانتقاما من عماد الدين زنكي رحمه الله. هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن يكون هذا الغلام متعاون مع الباطنية. وإحنا قلنا قبل كده أن الباطنية كان لهم نفوذ كبير في أراضي الشام وفي أراضي الموصل وفي أراضي فارس وما حولها، وظلت جرائم الاغتيال إلى عهود كبيرة جدا ترتبط باسم الباطنية. وإحنا عارفين الباطنية إسماعيلية شيعية من أشد الطوائف خبثا وجريمة وفسادا، وطبعا وجود شخصية حازمة وتقية ومجاهدة مثل البطل عماد الدين زنكي، هذا يقلص إلى حد كبير أعمالهم ويقلل إلى حد كبير من فسادهم وطغيانهم، ولعل الباطنية وراء هذه الجريمة. وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده وتعرضنا في حلقات سابقة عن وسائل الباطنية في يعني تشجيع الأتباع على ارتكاب مثل هذه الاغتيالات السياسية الكبيرة. فده احتمال برضو تاني ودوارد ورجحه بعض المؤرخين. أما الاحتمال الثالث وهو في ظني أقرب، أن هناك تعاون بين هذا الخادم وبين زعيم القلعة المحاصرة قلعة جعبر، وهو من الزعماء كما قلنا من بني عقيل، لأن الغلام بمجرد أن قتل عماد الدين زنكي هرب مباشرة إلى القلعة وقال وكأنه يبشر أهل القلعة: قتلت عماد الدين زنكي. فرد عليه أهل القلعة المسلمون قالوا: بل قتلت المسلمين كلهم. يعني أهل القلعة أصلا مسلمين ولم يكونوا يعني يرغبون في مثل هذا في مثل هذه الجريمة البشعة، لكن لعلها تمت بتدبير من زعيم القلعة علي بن زين بن سالم العقيلي، وقام بالاتفاق مع هذا الغلام على هذه الجريمة وعلى أن يحفظ دمه بعد ذلك وأن يستقدمه إلى قلعته. فهذا برضو إيه احتمال من الاحتمالات الواردة. المهم سواء كان هذا الأمر أو غيره من الأمور، فقدت الأمة الإسلامية العلم الإسلامي الفذ، علم من أعلام الجهاد الكبيرة، ورجل من الذين يعني وهبوا حياتهم بكاملها، حكم المسلمين 20 سنة، وهب هذه الحياة بكاملها لنصرة الإسلام وعزة المسلمين وجهاد الصليبيين ولتوحيد المسلمين في كيان واحد يستطيع أن يحارب الصليبيين. وإن كنا فقدنا هذا البطل الفذ، فإحنا دايما بنقول أن هذه ليست نهاية القصة، وأن دايما ربنا سبحانه وتعالى ينعم على المسلمين بمن يقوم بدور عماد الدين زنكي وبأفضل مما قام به أيضا عماد الدين زنكي رحمه الله، ورحم الله كل المجددين والمغيرين في تاريخ الأمة الإسلامية. لابد لنا يا إخواني وأخواتي من وقفة بعد هذه الرحلة الطويلة في التاريخ الإسلامي وبعد هذا التقليب لهذه الصفحات من تاريخ الأمة الإسلامية، لنستخرج بعض الدروس وبعض العبر وبعض الاستقراءات وبعض الفوائد المهمة جدا من دراسة مثل هذه القصص المؤثرة. لعل من أول الدروس اللي ناخدها أننا لا نعرف حقيقة تاريخ أمة الإسلام، ولعل الكثير من اللي بيتابعوا الحلقات يعني ذهلوا من الأسماء الكثيرة جدا جدا التي ذكرت في هذه القصة ولا يعرفها أصلا المستمع أو المشاهد. ما بنقولش ما يعرفش تفاصيل حياتها، ده ما سمعش أصلا عن الاسم. لو تفتكروا سقمان ابن أرطق، الغازي ابن أرطق، بلك ابن بهرام، مودود ابن التنتكين، وغيرهم وغيرهم وغيرهم، لو نعد الأسماء هنلاقي الأمر فعلا صعب. بل إننا إذا ذكرنا عماد الدين زنكي رحمه الله على شهرته وعلى ذيوع صيته وسط المسلمين ووسط العالم أجمع، وموجود في كل كتب المستشرقين والمستغربين وفي كل كتب الغربيين والشرقيين، ومع ذلك من من المسلمين يعرف تاريخ عماد الدين زنكي رحمه الله؟ نتكلمنا عليه أكثر من حلقة، ومع ذلك والله والله لم نوفي أبدا حقه، وأغفلنا الكثير والكثير والكثير من القصص المبهرة في حياتي، ما أغفلناها إلا لذلك الوقت فقط. ولو اتسع المقام لعشرات الحلقات عن عماد الدين زنكي فقط لاستطعنا أن نتكلم عليه وأن نفرد له المجلدات والحلقات والمناظرات والتوصيف الواضح لسيرته رحمه الله، والتي كانت فعلا من أجل السير في تاريخ المسلمين. محتاجين يا إخواني وإخواتي نرجع تاني نقرأ التاريخ الإسلامي، مش لمجرد المتعة ومجرد المعرفة أو الخبرة بالتاريخ، ولكن لمجرد الاستفادة وللتدبر والتفكر، ولنطبق قول ربنا سبحانه وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحاجة التانية اللي عايزين نعلق عليها سنة التدافع، سنة أبدية. شفنا الصراع، حلقة صراع طبيعية جدا، ولعلكم تذكروا من الحلقات الأولى في هذه القصة، قصة حروب الصليبية، اتكلمنا على أن حركات الصراع الإسلامي النصراني كانت حلقات متصلة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا الآن. وحلقة الحروب الصليبية ما هي إلا حلقة في وسط هذا في وسط هذه السلسلة الطويلة جدا، ولن تهدأ هذه الحلقة إلى يوم القيامة. نعم نحن لا نطلب أبدا الصراع ولا نطلب الصدام، ودائما نقدم اليد بالسلام، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. نعم هذا يحدث، لكن غير واقعي أن تستمر الدنيا على سلام دائم. الله عز وجل وعد الشيطان بالإنذار إلى يوم القيامة، وستظل الحرب دائما بين أهل الحق وأهل الباطل، وطالما يحمل المسلمون رأية الحق فسيحاربهم أهل الباطل دوما حتى وإن لم يرغب أهل الحق في حربهم. فهذا أمر مستمر ودائم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا في كثير من الأحاديث أن الحرب دائمة وإلى يوم القيامة. ورجعوا ورجعوا السنة المطهرة عشان نفهم طبيعة الأحوال ونجهز نفسنا ليوم تجتاح فيه الأمة الإسلامية من هنا أو هناك أو هناك. لا نحض على الحرب ولا نحض على القتال، لكن نحض المسلمين على الحذر الدائم وعلى رعاية أمور المسلمين بالشكل الأنسب. برضو من الحاجات المهمة جدا اللي بنلاحظها في قصتنا أننا لن نهزم أبدا في قصتنا لضعفنا، ولكن هزمنا دائما معلش نعيد نقطة تانية. برضو من الحاجات المهمة اللي نلاحظها في قصتنا أننا لم نهزم أبدا في معاركنا لقوتهم، ولكن هزمنا في كل الأحوال لضعفنا. يعني يحدث ضعف شديد في حال الأمة الإسلامية فيتمكن منهم أعداء الأمة، حتى ولو كان أعداء الأمة في حالة ضعيفة جدا من القوة ومن العدد. وشوفنا في قصتنا ديت إزاي الجيوش الصليبية استطاعت أن تغزو العالم الإسلامي وأن تحتل فلسطين بكاملها بأعداد زهيدة جدا من الجنود، وفتحت لهم الأبواب وسخرت لهم كل القوة لوضع الإمارات الصليبية ومملكة بيت المقدس في داخل الأراضي الإسلامية. ده كان كله من ضعف المسلمين. شفنا بعد كامل عن دين ربنا سبحانه وتعالى، شفنا فرقة وتمزق وتشتت في الدول الإسلامية، صراع بين الإخوة، صراع بين الأقارب، صراع بين دول الأرحام، صراع بين الإمارات الإسلامية المتلاصقة، حتى وإن كانت هذه الإمارات صغيرة جدا لا تقوى بالمرة على القيام بمفردها فضلا على التصارع مع إخوانها الذين يحيطون بها. شفنا عدم رفع راية الجهاد في سبيل الله، ولكن دائما كان الجهاد في سبيل الكرسي وفي سبيل السلطان وفي سبيل الملك وما إلى ذلك من أمور. في ظل هذه الأجواء لابد أن تجتاح الأمة الإسلامية. لا نهزم أبدا يا إخواني ويا أخواتي لضعف لا نهزم أبدا لقوة الأعداء، ولكن نهزم لضعفنا. ويكفينا في ذلك أن نذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع الربا، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، رضيتم بالحياة الدنيا ورضيتم بالزرع، واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تعودوا إلى دينكم. يعني زي ما بيقولوا كده الكورة في ملعب المسلمين، وزي ما شفنا من منهج عماد الدين زنكي رحمه الله أنه لكي يعيد الأمة إلى النصر وإلى المجد وإلى العز وإلى السيادة أعاد المسلمين إلى دين الله عز وجل ونشر العلم وأعز كتاب الله عز وجل، فكانت كل هذه النتائج. برضو في القصة بتاعتنا تعرفنا على أسباب نصر واضحة، وكان طريق عماد الدين زنكي رحمه الله في منتهى الوضوح. عماد الدين زنكي رفع راية الجهاد في سبيل الله واضحة، ونشر العلماء لتأييد هذه الراية، وفي نفس الوقت وحد المسلمين، ودي نقطة في غاية الأهمية. كان في منتهى الحرص على جمع المسلمين في كيان واحد، وحرص في كل الحركات التي قام بها على أن يجمع المسلمين دون إراقة دم، نقطة دم واحدة قدر ما يستطيع. نعم جوبها بمعارضة، وجوبها أحيانا بحروب وبمؤامرات وبمحاولات قتل وباغتيال وبأشياء كثيرة جدا، لكن كان عينه دايما يا إخواني ويا أخواتي على قضية الوحدة. ومستحيل مستحيل للأمة الإسلامية أن تنتصر على أعدائها وهي مشتتة مفرقة. لكن شفنا برضو في قصة الحروب الصليبية وفي منهج عماد الدين زنكي رحمه الله أنه أخذ بالأسباب تماما. يعني كان بيضع الخطة السليمة، كان بيضع المنهج الواضح، كان بيحاصر تمام الحصار، يقاتل بمنتهى الكفاءة. يعني كان وصل إلى أعلى درجات الكفاءة العسكرية والقدرة الإدارية وحسن السياسة، واخد بكل الأسباب، متوكل على الله عز وجل حق التوكل. فما كان للنصر أبدا أن يبتعد عن مثل هذا البطل الإسلامي العظيم، والله عز وجل هو الذي ينزل النصر بحكمته ولا ينزله إلا على من سار في هذا الطريق العظيم، طريق النصر، طريق الإيمان بالله عز وجل. طريق الوحدة بين المسلمين وطريق الأخذ بالأسباب بكاملها. برضو شفنا ملحوظة غريبة جدا في قصتنا، وهذه الملحوظة متكررة كتير قوي قوي في التاريخ الإسلامي، وهي ملحوظة أن التغيير كثيرا ما يأتي من أماكن بعيدة عن الأحداث الساخنة. يعني تحتل بلد إسلامي ويعاني أهلها من الذبح ومن الطرد ومن التشريد ومن القهر، فيأتي النصر من مكان بعيد تماما. شفنا في قصتنا أرض الشام بتجتاح، وأرض أنطاكيا وسلاجقة الروم، وشفنا فلسطين كلها بتجتاح، ثم يأتي النصر من أين؟ من الموصل، من شمال العراق، من مكان بعيد تماما عن الأحداث. لو احنا نرصد الأحداث فقط في أرض الشام نقول ما فيش أمل أبدا في النصر في ذلك الوقت، لكن يأتي النصر من حيث لا يحتسب الناس أجمعون، يأتي به رب العالمين سبحانه وتعالى من مكان بعيد. لو تشوف أحداث الأندلس في فترة من فتراتها، كاد الإسلام كما يقول الرواه أن ينتهي من الأندلس تماما لولا أمن الله عز وجل عليهم بعبد الرحمن الداخل. من أين جاء؟ من دمشق، من آخر الدنيا جاء لينصر الإسلام في أرض الأندلس. وكثيرا ما نصر الإسلام في الأندلس بأناس جاءوا من بعيد. يوسف بن تشفين جاء من المغرب، أبو يعقوب يوسف الموحدي من المغرب، أبو يعقوب يوسف المريني من المغرب، جاءوا ونصروا الإسلام في أرض الأندلس. قطز جاء ليحارب التتار، جاءوا به من أفغانستان وباعوه رقيقا حتى وصل إلى مصر، وتحرك الجيش من مصر لنصرة المسلمين في فلسطين وفي الشام وفي العراق، وانتصروا في عين جالوت. الذي يتابع الأحداث في كل قصة التتار لا يجد هذه الثورات الكبيرة مثلما قامت ثورة قطز رحمه الله والهجمة الإسلامية العظيمة، مع أن مصر لم تجتاح بالتتار. فيأتي النصر كثيرا كثيرا من أماكن بعيدة. عشان كده لما نيجي نشاهد مأساة من المآسي الإسلامية أو أزمة من الأزمات الإسلامية، اوعى فقط تبص على المنطقة التي تحت تلك الأزمة، لكن وسع النظرة وانظر إلى بقاع العالم الإسلامي المختلفة، لعل هناك قوم يربون في مكان معين على تنشئة إسلامية صحيحة، على عقيدة إسلامية صحيحة، على جهاد في سبيل الله، ويكون على أيديهم التغيير بإذن الله رب العالمين. برضو في قصتنا شفنا أن التغيير، أن التربية السليمة والصحيحة ما بتروحش حتى وإن مر عليها أزمان وأزمان. شفنا أن الشغل اللي عمله ملك شاه رحمه الله، ملك شاه ابن ألب أرسلان اللي قتل سنة 485 من الهجرة والكلام ده، أو مات سنة 485 من الهجرة، والكلام ده كان قبل الحروب الصليبية 5 سنوات، وبعده قتل نظام الملك وكان أعظم الوزراء في تاريخ الدولة السلجوقية وفي تاريخ الإسلام بصفة عامة، قتل أيضا في سنة 485، يعني قبل الحروب الصليبية. الشغل اللي عملوه في أرض الإسلام ما راحش يا إخواني وإخواتي، بل بقي وخرج منه عماد الدين زنكي رحمه الله، وخرج منه مودود ابن التنتكين، وخرج منه زعماء الأرتقى المجاهدين في سبيل الله. كل هؤلاء يا إخواني خرجوا من الجهد الذي بذله نظام الملك رحمه الله وملك شاه، والمدارس النظامية ونشر العلم ونشر الفضيلة ونشر الأخلاق الحميدة ونشر العدل والرحمة. الكلام ده كله كان قبل قدوم الحروب الصليبية، لكن بقي أثره إلى أن جاءت الحروب الصليبية وخرج هؤلاء المجددون ليعيدوا الأمجاد للمسلمين من جديد. برضو ملحوظة مهمة جدا ودرس من الدروس التي هي في غاية الأهمية في قصتنا، أن الكثير والكثير والكثير من المجددين ومن المغيرين في تاريخ الأمة الإسلامية ومن القادة العظماء كانوا ليسوا من العرب. واحنا شفنا في قصتنا دلوقتي عماد الدين زنكي رحمه الله، اسم عماد الدين زنكي هذا تركيا، كان تركيا ولم يكن عربيا، بل ان كل المغيرين الذين ذكرت اسماءهم في قصتنا الى الان ليسوا من العرب. يعني سقمان بن ارطق ولا الغازي بن ارطق ولا بلك بن بهرام، مودود بن تنتكين، جكرمش، سوار، كل هؤلاء لم يكونوا من العرب. بل إنك إذا وسعت النظرة هتيجي بعد كده نتكلم إن شاء الله في الحلقات القادمة في الجزء الثاني على نور الدين محمود ليس عربيا، صلاح الدين الأيوبي ليس عربيا، أسد الدين شيركوه ليس عربيا، نجم الدين أيوب ليس عربيا، وسع النظرة أكتر وأكتر، قطز رحمه الله ليس عربيا، الظاهر بيبرس ليس عربيا، محمد الفاتح ليس عربيا، يوسف ابن تشفين ليس عربيا، أبو يعقوب يوسف الموحدي ليس عربيا. يعني سبحان الله عندما تنظر إلى ساحة المغيرين طارق بن زياد، لما نيجي نحصر الأسماء يا إخواني هنلاقي في صعوبة بالغة لحصر غير العرب، لأن معظم المجددين كانوا من غير العرب، باستثناء طبعا عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأوائل عهد الدولة الأموية، إلى أن انتشر الإسلام في العالم أجمع وبدأ الناس تتمسك بالإسلام من هنا وهناك، وبدأ غير العرب يدخلوا في الإسلام، وبدأ التجديد والتغيير يأتي على يد غير العرب، وليس هذا في ميدان الجهاد فقط، ولا في ميدان الزعامة والمعارك والحروب والقيادة فقط، ولكن حتى في مجال العلوم. واضرب لكم مثل بسيط جدا، راجعوا الكتب السنة التي حفظت السنة للمسلمين، هتلاقوا الأمهات الستة أشهر ست كتب حفظت على السنة المطهرة وحفظت على كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم هي البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود. الخمس الأوائل دولت مش عرب، البخاري مش عربي ولا مسلم عربي ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه، وفقط أبو داود هو الذي يمثل العرب، يعني حوالي 15% من الذين حفظوا السنة المطهرة من العرب، و85% من غير العرب. ودي طبعا ممكن نفتكرها مفاجآت، لا، لحد الوقت العرب بيمثلوا أقل من 20%، وغير العرب 80% من العالم الإسلامي. شوف باكستان، شوف أفغانستان، شوف تركيا، شوف نيجيريا، شوف يعني بلاد العالم الإسلامي الكثيرة التي فيها من المسلمين الكثير، والكثير متمسكين تمام التمسك. شوف طبعا أندونيسيا وماليزيا متمسكين أشد التمسك بالإسلام، وهم ليسوا من العرب، وليس هذا عيبا أبدا، ولا نقول ذلك لتقليل شأن العرب، ولكن نقول هذه عظمة الإسلام الذي ضم كل هذه العناصر وكل هذه النماذج في بوتقة واحدة، هي بوتقة الإسلام، جمعهم على عقيدة واحدة، لا عنصرية لا قبلية لا رجوع أبدا إلى قواعد الجاهلية، ولكن الارتباط الوثيق بدين الله عز وجل، بكتاب الله عز وجل، بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وعايزين دلوقتي نرجع العهد ده ونوسع النظرة ونبص لعموم المسلمين ونشوف ان عندنا ادوار كبيرة جدا جدا عايزين نقوم بها تجاه المسلمين من غير العرب الذين يريدون ان يغيروا احوال المسلمين الى الاحسن والاحسن. برضو في قصتنا شفنا ان امارة الرها وان ظلت 50 سنة محتلة الا انها بعد ذلك سقطت، ولا بد كما ذكرنا قبل ذلك من طلوع للفجر بعد الليل وإن طال، ولا بد للمسلمين من نصر حتى وإن طالت عليهم أيام الهزيمة، هذا وعد الله عز وجل. ولا بد أن يطمئن المسلمون تماما تماما لوعد الله ولنصر الله الذي لا بد أن يأتي على المؤمنين وعلى المسلمين. برضو في نقطة مهمة جدا وسريعة جدا، حياة المجددين يا إخواني وأخواتي ليس فيها نقطة ضائعة. شفتوا حياة عماد الدين زنكي رحمه الله، من حمص إلى دمشق، من الرها إلى أنطاكيا، من الأثارب إلى زردنا، من كذا إلى كذا، حياته كلها منذ تولى الحكم من سنة 521 ل 541 ليس فيها نقطة فراغ واحدة، كل حياته متجهة إلى هدف واحد، تحرير بلاد المسلمين من الصليبيين. حتى في لحظات الراحة ولحظات الاستمتاع ولحظات الرياضة كان يتوجه إلى رياضة الفروسية أو يتوجه إلى سباق الخيل أو يتوجه إلى الصيد، وكله يصب في الجهاد في سبيل الله. حياة كاملة يا إخواني، حياة المجدد مختلف عن حياة الملتزم بصفة عامة، حياة المجدد كلها لله عز وجل. وأخيرا عايز أقول لكم أنه إن كان قد قتل عماد الدين زنكي رحمه الله، فإن الله عز وجل أبى إلا أن يخرج دائما من يحمل الراية ومن يستكمل الطريق، وكما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من نواهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. إن كان قتل عماد الدين زنكي رحمه الله فقد أذن الله عز وجل بمقتله أن يخرج إلى النور، نور الدين محمود رحمه الله، من أعظم المغيرين والمجددين في تاريخ الأمة. ولا يكذب الرواه والمؤرخون عندما يقولون أنه أعظم شخصية إسلامية بعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، منذ زمن عمر بن العزيز وإلى زمن نور الدين محمود. قصته أكيد فيها أحداث كتيرة جدا مؤثرة، فيها أحداث كتيرة بنائية للأمة، فيها دروس نقدر نخرج بها من أزماتنا دلوقتي، ودروس متجددة سنظل نستخرجها إلى يوم القيامة بإذن الله. في الجزء اللي جاي هنعرف نور الدين محمود وهنعرف قصته وإزاي غير الأمور في أرض المسلمين، وإزاي جهاده ضد الصليبيين، ودوره مع صلاح الدين الأيوبي، ودوره مع عموم القادة المسلمين، قصة في غاية التأثير. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، وأن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.